الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية ما يتعلق بالقلب السليم، وذكرنا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في القلب السليم. فما هو القلب السليم عند ابن القيم؟ نعم، الذي سليم من كل شهوة تخالف أمر الله، ومن كل شبهة تخالف خبره. كذلك أخذنا ما يتعلق بالاسم الأعظم، وعرفنا بعض الأدلة الواردة في الاسم الأعظم، وذكرنا ما حرره العلامة السعدي رحمة الله عليه. فما الذي حرره العلامة السعدي في الاسم الأعظم؟ اسم جنس. هذا الذي حرره العلامة السعدي رحمة الله عليه من باب الجمع بين الأدلة الواردة في الباب. ما هو اسم معين؟ يعني كل اسم في هذا المعنى أنه يشمل جميع الصفات الفعلية، ويشمل نعم الصفات الذاتية والفعلية، هو داخل في الاسم الأعظم. فليس المراد بذلك اسم معين، وإنما كل اسم سواء كان مفردا أو كان مركبا في هذا المعنى الذي هو شمول الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ذكرنا أن العلماء اختلفوا على أقوال متعددة في الاسم الأعظم، وقد ألف السيوطي في ذلك رسالة ما سماها رسالة السيوطي، الدر المنظم في الاسم الأعظم. كم ذكر أقوال للعلماء؟ ها، 16 ولا 20؟ نعم، أوصل إلى 20، أوصل إلى 20. الحافظ الذي نعم أوصلها إلى 14 قولا، أما السيوطي فقد أوصلها إلى 20. طيب، قال المؤلف عافاه الله وشفاه: المسلم يتميز عن الكفار والمشركين في عقيدته ولباسه الشرعي. وأما التميز في العقيدة فهذا هو أصل الدين، أن يتميز بعقيدته، فالمسلم عقيدته هي التوحيد، فيتميز بعقيدة عن المشركين هذا أمر معلوم، فإن هذا هو أصل الدين. والتميز باللباس الشرعي وغير ذلك من الأمور أيضا مما ينبغي أن يكون عليه المسلم، يتميز عن الكافرين بلباسه وغير ذلك من أموره، فإن هذا من الاعتزاز بالدين، ومما يدل أيضا على شدة بغض الكافرين ومعاداتهم، فإن التشبه بالكفار إما أن يكون دليلا لوجود المحبة في القلب أو أنه وسيلة إلى ذلك. فإن من تشبه بشخص جذبه هذا التشبه إلى محبته والميل إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيح: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة ابن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك. هكذا كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد، وكان هو الأمير، فقال له: إنه ليس من كدك، ليس من تعبك ومن جهدك ومن كسبك، أي المال الذي عندك هو مال المسلمين، ما اكتسبته ما أخذته بكسب وتعب وجهد، إنما هو مال المسلمين، وأنت من أفراد المسلمين، شأنك فيك شأن غيرك من أفراد المسلمين، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، لاكتسبه هو وتعب في تحصيله، ولاكتسبه أيضا أبوه وتعب في تحصيله فورثه الولد، ما كان من كسب الوالد وصل إلى الولد عن طريق الميراث، وهكذا ما وصل إليه عن طريق الميراث من أمه وكان من تعبها وجهدها، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه، أي أنت وهم سواء، لا تفضل نفسك بشيء من المال في مطعمك أو في مشربك أو في ملبسك أو في مركبك، شأنك في هذا المال كشأن غيرك، أنت وسائر الناس سواء وإن كان أميرا، فالإمرة لا تعني أنه يتسلط على المال بغير حق، شأنك شأن غيره، فأشبع المسلمين في رحالهم، أي لا تحوج المسلمين أن يأتوا إليك وأن يطالبوا بشيء من حقوقهم، ما تحوجهم إلى هذا، أرسل إليهم ما يحتاجون إليه وهم في رحالهم، ولا يأتون إليك ويتذللون بين يديك، فالمال مال الله عز وجل، وهو مال منه من الله عز وجل للمسلمين عموما، فلا تحوج الناس إلى أن يأتوا إليك وأن يطالبونك بشيء من حقوقهم، بل أطعمهم وهم في رحالهم في أماكنهم، أوصل الطعام إلى مواضعهم، وأوصل الشراب إلى مواضعهم من غير أن يأتوا إليك. فهكذا كان أمير المؤمنين رضي الله عنه فيه هذه الصرامة في الحق، وفيه وكان متصفا بالعدل ولا يحابي أحدا رضي الله عنه. يا عتبة ابن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وهذا وأموال المسلمين عموما ينظر فيها بهذا المنظار، هذا هو الأصل، ينظر فيها بهذا المنظار الذي ذكره عمر رضي الله عنه، وإن كان حصل ما حصل، يحصل ما يحصل من خلاف ذلك، وكل مسؤول عن رعيته، كل مسؤول عن رعيته، الله سبحانه وتعالى يسأل الراعي والرعية. قال: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، وهذا موضع الشاهد، وإياكم التنعم وزي أهل الشرك. فزجره عن زي أهل الشرك، والمراد بذلك من لم يكن من مشركي العرب كالمجوس وغيرهم ممن لم يكن من مشركي العرب، وذلك أن زي العرب واحد، المسلمون والكافرون في الزي على شيء واحد، فيلبسون العمائم ويلبسون الأزر ويلبسون الأردية، هكذا كان العرب من كان مسلما أو من كان كافرا. فلهذا حمل هذا الحديث على غير العرب، نعم حمل على غير لباس العرب، ولا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسلم أن يخالفوا ألبسة العرب باعتبار مخالفة المشركين، ما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما كان يلبس ما يلبسهم العرب، فلباس العرب يشترك فيه أهل الإسلام وأهل الكفر. لكن الألبسة المخالفة لألبسة العرب كألبسة المجوس مثلا وكألبسة غيرهم، فهذه التي تتقى. وهو المراد بهذا الكلام كلام عمر رضي الله عنه وزي أهل الشرك، قال: وقال علي بن الجعد قال: أتانا كتاب من عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان، أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف. وهذا كالشرح للأثر السابق، كالشرح لكلام عمر الذي في مسلم، بين له ألبسة العرب ونهاه عن ألبسة غير العرب، قال: فأتزروا وارتدوا وانتعلوا، وهذه ألبسة العرب، الأزر والأردية والنعال. قال: وألقوا الخفاف. والخفاف نعم مشهور عند من؟ ها؟ عند أهل الكتاب، مشهور عند أهل الكتاب. ولبس الخفاف مشروع ولا محرم؟ ها؟ كيف؟ مشروع، قد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، وتواترت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، بلغت مبلغ التواتر، والمسح على الخفين سنة من السنن النبوية، ولا يكون مسح على الخفين إلا لمن لبس الخفين. فهو من الألبسة، من الألبسة المباحة المشروعة، لكن إذا كان الشخص في جهاد يجاهد هؤلاء القوم، يجاهد اليهود والنصارى، وش الذي ينبغي له؟ أن يلبس الخفاف ولا النعال؟ أن يتميز عنهم إذا كان في مواجهتهم وفي قتالهم، ينبغي أن يتميز عنهم، يتميز عنهم فيلبس لباس العرب، يلبس النعال ويلبس الرداء والأزر ويتميز عنهم في ذلك الموضع. وأما إذا كان المسلمون في بلدانهم فلهم أن يلبسوا الخفاف، فإن هذا كما عرفنا قد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام ولبسه الناس، لبسه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في زمنه. إذن محمول على هذا المعنى في موطن الجهاد، يعني يتميز المسلمون عن غيرهم في هذه الأمور في موطن الجهاد، أن يحصل نعم اختلاط بين المسلم والكافرين في أرض المعركة، فالمناسب أن يتميز المسلمون بألبستهم عن أهل الكتاب وعن غيرهم من المشركين. قال: أما بعد فأتزلوا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف. وألقوا السراويلات أيضا على هذا المعنى، ولبس السراويل كان معروفا عند من؟ ها؟ عند العرب السراويل، ولا عند أهل الكتاب؟ عند أهل الكتاب، كما في حديث أبي أمامة: إن أهل الكتاب قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخفون ولا ينتعلوا. قال تخفف وانتعل خالف أهل الكتاب. قالوا إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتزلون. قال تسرول واعتزل خالف أهل الكتاب. فلبس السراويلات كان معروفا عند أهل الكتاب، فإذا ما لبس المسلمون هذا اللباس وهم في المعركة بينه وبين المسلمين لم يكن مناسبا أن يتزيوا بزيهم في ذلك الموضع، وإلا في خلاف ذلك الموضع قد سبق الكلام في ذلك، وذكرنا ما ذكره البخاري في ما جاء في صحيح البخاري عن عمر أنه قال إذا أوسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، والشاهد أنه قال في سراويل ورداء أي على كتفه. فهذا نعم في غير ذاك الموضع على الضوابط الشرعية التي سبق أن تكلمنا حولها فيما يتعلق بهذه القضية. نعم سبق الكلام على ذلك والضوابط الشرعية في ذلك، ومرت معنا هذه المسألة في شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه. قال وألقوا الخفاف وألقوا السراويلة وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. والعرب لم تكن عادتهم الاستحمام في حمامات السخنة التي يقال لها حمامات السخنة، وإنما كانوا يستحمون بالشمس. نعم يخرجون إلى الشمس وتقع الشمس على أبدانهم ويعرقون ويحصل لهم المقصود، نعم من إزالة ما في أبدانهم، فلا يحتاجون إلى حرارة الحمامات التي يقال لها حمامة السخنة. فكانوا يستحمون من الشمس ويخرجون إلى الشمس فهي حمام العرب، فلهذا قالوا عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. وتمعددوا في الحاشية، قال في هذا الموضع أي إلزموا المعدية، وهي عادة معد ابن عدنان في أخلاقه وزيه وفروسيته وأفعاله، أي عادة العرب من حيث لزوم الزي زي العرب والفروسية. وقال بعض العلماء في معنى هذه الكلمة المراد بذلك الغلظ، حثهم على الغلظ، فإن من لم يكن كذلك ضعف عند الأعداء، من لم يتعود على الغلاظة والشدة فإنه إذا واجه الأعداء ربما حصل له شيء من الضعف. قال وتمعددوا واخشوا شنوا. قال ابن حاشي قال ابن القيم أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويصبر على الحر والبرد والتعب والمشاق، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عنده خشونة وقوة، خشونة وقوة وصبرا ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه، فكثرة الترفه تضر بالشخص عند المشاق، عند المشاق والشدائد من كان متنعما فإنه يتضرر في تلك المواطن، ومن لم يكن كذلك فإنه يحصل له القوة والصبر في مواطن الشدة كمواطن الجهاد في سبيل الله. قال واخشوا شنوا واخلوا لقوا. وخلولقوا بمعنى تهيأوا واستعدوا، تهيأوا واستعدوا لما يراد منكم، وكونوا خلقاء به أي جديرين، كونوا خلقاء به أي جديرين بفعله. لا كمن أضاع أركان وأسباب الفروسية وأضاع قوته فعند الحاجة إلى ذلك لم يجدها. والمعنى أن الإنسان يتهيأ قبل ملاقاة العدو، يتهيأ ويكون مستعدا خليقا جديرا بما سوف يلقاه، مستعدا متجهزا بأمور القوة وأمور الفروسية. نعم، ما تأتي إليه أمور الشدائد وهو غير مستعد، بل يكون مستعدا في جميع الأوقات لمواجهة الأعداء. فقال واخلولقوا، أي يكونوا خلقا به جديرين بفعله فيما يتعلق بأمور القوة وأمور الفروسية. وبمعنى كما عرفنا تهيأوا واستعدوا قبل ملاقاة العدو. ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الفروسية. ويقال اخلولق السحاب إذا يقال اخلولق السحاب أي بعد تفرقه إذا اجتمع وتهيأ للمطر. اخلولق السحاب أي بعد تفرقه إذا تهيأ، إذا اجتمع وتهيأ للمطر. والمعنى الإنسان يتهيأ للأعداء قبل مواجهة الأعداء بأمور بتعلم الفروسية وتعلم الرمي وبالقوة والشدة وما إلى ذلك من الأمور. ذكر نحو هذه المعاني كما قلنا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الفروسية. قال واخلولقوا واقطعوا الركب، الركب واقطعوا الركب. والمراد بقطع الركب أي ما يصنع للراكب، ما يصنع للراكب على قدمه إذا أراد الصعود. عند الصعود يوضع شيء، يضع الراكب عليه القدم إذا أراد أن يصعد على الفرس، فهذا يقال له الركب، يستعين به على ركوب الفرس. يوضع شيء في جهة جانبي الفرس، الراكب يضع القدم على ذلك الشيء ويصعد على الفرس، وإذا صعد أيضا وضع القدمين في ذلك الموضع فيستقر على الفرس فيستعين به في صعوده ويستعين به أيضا في استقراره على الفرس. وش يقول عمر في هذا الأمر؟ ها، واقطعوا الركوب. أي نعم، لأن هذا يدل على الشدة والقوة ولا يدل على عكس ذلك؟ ها، الصعود على الفرس بالركوب يدل على القوة والشدة ولا على الضعف؟ يدل على شيء من الضعف، يريد منهم القوة والشدة والخشونة. فقال واقطعوا الركوب وانزوا على الخيل نزوا، أي ثبوا وثبا، لا تحتاج إلى هذه الأمور ولا تتعودوا على الضعف. نعم، لا تتعودوا على الضعف، وإنما انزوا نزوا وثبا. إذا أردتم الصعود على الخيل تعلموا القوة. نعم، وثبوا وثبا، انزوا نزوا أي ثبوا وثبا. فأراد منهم القوة وألا يعتادوا على ما فيه شيء من الضعف رحمة الله عليه. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.